معهد سيد الشهداء للمنبر الحسيني يقدم رحلة الشهادة. رحلة الشهادة حلقات توثيقية تحكي قصة عاشوراء ورحلة الإمام الحسين عليه السلام من المدينة المنورة إلى كربلاء الشهادة.
الحلقة الخامسة. اجتماع الإمام الحسين عليه السلام برسل أهل الكوفة ومبعوثيهم. بعد أن علم أهل الكوفة بامتناع الإمام الحسين عليه السلام عن بيعة يزيد وأنه قد صار إلى مكة، تقاطرت رسائلهم الكثيرة إليه بلا انقطاع، وقد أبدوا استعدادهم لنصرته والقيام معه، ودعوه فيها إلى القدوم إليهم، حتى بلغ عدد رسائلهم في يوم واحد 600 رسالة. وتلاقت الرسل كلها عند الإمام عليه السلام، فقرأ الكتب وسأل آخر الرسل إليه هاني بن هاني وسعيد بن عبد الله:
خبراني من اجتمع على هذا الكتاب الذي كتب معكما إليه.
فعددا من اجتمع عليه، ومنهم شبث الربعي، حجار بن أبجر، يزيد بن الحارث، عروة بن قيس، عمرو بن الحجاج. فقام عندها الحسين عليه السلام فتطهر وصلى ركعتين بين الركن والمقام، ثم جمع الرسل وقال لهم:
إني رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله في منامي، وقد أمرني بأمر وأنا ماض لأمره، فعزم الله لي بالخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله تعالى.
ثم كتب إلى أهل الكوفة رسالته وأرسلها مع هاني وسعيد بن عبد الله، وفيها:
بسم الله الرحمن الرحيم. من الحسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين، أما بعد، فإن هانيا وسعيدا قدما علي بكتبكم، وكانا آخر من قدم علي من رسلكم، وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتم، ومقالة جلكم إنه ليس علينا إمام، فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق والهدى، وإني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل رضي الله عنه، فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملائكم وذوي الحجة والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم، فإني أقدم إليكم وشيكا إن شاء الله. فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتاب، القائم بالقسط، الداين بدين الحق، الحابس نفسه على ذات الله والسلام.
ودعا الإمام الحسين عليه السلام ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، فسرحه مع قيس بن مسهر الصيداوي وعمارة بن عبد الله السلولي وعبد الرحمن وعبد الله بن شداد الأرحبي، وأمره بالتقوى وكتمان أمره واللطف، فإن رأى الناس مجتمعين مستوسقين عجل إليه بذلك، ودفع الإمام عليه السلام إلى مسلم رضوان الله تعالى عليه كتابا وختمه بختمه، وفيه:
إني موجهك إلى أهل الكوفة، وسيقضي الله من أمرك ما يحب ويرضى، وأنا أرجو أن أكون أنا وأنت في درجة الشهداء، فامضي ببركة الله وعونه حتى تدخل الكوفة، فإن دخلتها فانزل عند أوفق أهلها وادعو الناس إلى طاعتي، فإن رأيتهم مجتمعين على بيعتي فعجل علي بالخبر حتى أعمل على حساب ذلك إن شاء الله تعالى.
وخرج مسلم رضوان الله تعالى عليه من مكة في النصف من شهر رمضان، حتى قدم الكوفة في الخامس من شوال. رسالة الإمام الحسين عليه السلام إلى محمد بن الحنفية. بعث الإمام الحسين عليه السلام إلى أخيه محمد بن الحنفية رسالة موجزة يستقدم إليه من خف من بني هاشم، ونصها:
بسم الله الرحمن الرحيم. من الحسين بن علي إلى محمد بن علي ومن قبله من بني هاشم، أما بعد، فإن من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح، والسلام.
فقدم إليه جماعة منهم وتبعهم ابن الحنفية، وقد أخبر الإمام الحسين عليه السلام الأسرة النبوية بأن من لحقه منهم سوف يظفر بالشهادة، ومن لم يلحق به فإنه لا ينال الفتح الذي لم يحرزه أحد غيره من قادة العالم وأبطال التاريخ. لم يرد الإمام الحسين عليه السلام بالفتح إلا ما يترتب على نهضته وتضحيته من نقض دعائم الضلال وكسح أشواك الباطل عن صراط الشريعة المطهرة وإقامة أركان العدل والتوحيد، وأن واجب الأمة القيام في وجه المنكر. رسالة يزيد بن معاوية للإمام الحسين عليه السلام. أما يزيد فكتب من الشام كتابا أرفقه بأبيات من الشعر يخاطب فيها الإمام الحسين عليه السلام خاصة، وأرسله إلى عبد الله بن عباس يطلب إليه فيها أن يرد الإمام عليه السلام عن الخروج على النظام ويحذره من مغبة ذلك قائلا:
فإن ابن عمك حسينا وعدو الله ابن الزبير التويا ببيعتي ولحقا بمكة مرصدين للفتنة معرضين نفسيهما للهلكة، فأما ابن الزبير فإنه صريع الفناء وقتيل السيف غدا، وأما الحسين فقد أحببت الإعذار إليكم أهل البيت مما كان منه.
بعد أن نظر أهل المدينة إلى الكتاب وجهوه إلى الإمام الحسين عليه السلام الذي كشف جوابه عن ازدرائه الكامل ليزيد، إذ لم يذكر في الجواب اسمه كما لم يلقبه بلقب ولم يسلم عليه، مما يتبين منه أن يزيد مصداق تام للمكذب بالدين وبالرسل والأوصياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. والسلام.
مقتطفات من خطبتي الإمام الحسين عليه السلام في مكة. أقام الإمام الحسين عليه السلام في مكة ما يقارب 125 يوما، ولم يسجل التاريخ طيلة هذه الفترة إلا خطبتين له عليه السلام ألقاهما قبيل خروجه إلى العراق في موسم الحج. الخطبة الأولى كانت في الليلة الثامنة من ذي الحجة، وهي تختص بقيامه والدعوة للالتحاق به. أما الثانية فقد اختلف مضامينها عن الأولى، إذ اقتصرت على إشارات أخلاقية، ومنها:
إن الحلم زينة، والوفاء مروة، والصلة نعمة، والاستكبار الصلف، والعجلة سفه، والسفه ضعف، والعلو ورطة، ومجالسة أهل الدناءة شر، ومجالسة أهل الفسق ريبة.
وأما الخطبة الأولى فهي:
الحمد لله، ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على رسوله. خط الموت على ولد آدم ما خط القلادة على جيد الفتى، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله؟ رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله لحمته، وهي مجموعة في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. من كان باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا، فإنني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى.
يوم الخروج من مكة. وصلت رسالة مسلم بن عقيل رضوان الله تعالى عليه إلى الإمام الحسين عليه السلام قبل أن يقتل 27 يوما، وفيها الرد الذي انتظره الإمام الحسين عليه السلام قبل التوجه إلى الكوفة مع قيس بن المسهر، وفيها:
أما بعد، فإن الرائد لا يكذب أهله، إن جميع أهل الكوفة معك، وقد بايعني منهم 18,000، فعجل الإقبال حين تقرأ كتابي. والسلام.
وفي ضوء رسالة مسلم رضوان الله تعالى عليه عقد الإمام عليه السلام عزمه على التوجه إلى الكوفة، وقد كتب إليهم رسالته الثانية:
وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضينا من ذي الحجة يوم التروية.
حملها قيس بن المسهر إلى الكوفة، ولكنه قبض عليه في الطريق، فمزق الرسالة حتى لا يقرأها عبيد الله بن زياد قبل أن يقتله. لماذا الخروج من مكة أيام الحج؟
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك.
شعر الإمام عليه السلام بسعي السلطة الحثيث لقتله، حتى وإن استباحوا بدمه حرمة البيت العتيق، وبذلك تستطيع السلطة طمس الحقيقة بالإشاعات الكاذبة التي يبثها يزيد بن معاوية، وتكون أهداف رحلة الإمام عليه السلام من المدينة إلى مكة ذهبت سدى. ودخل الإمام عليه السلام في إحرام العمرة ابتداء ولم يحرم للحج، لعلمه بأن الظالمين سوف يصدونه عن إتمام حجه. وتؤكد طبيعة وتاريخ الخطبة الأولى للإمام عليه السلام أن خروجه بالركب الحسيني من مكة لم يكن سرا، والركب كان كبيرا نسبيا، خصوصا بعد التحاق جميع بني هاشم من المدينة والأنصار والموالين والبصريين، والجميع على أهبة واستعداد لكل احتمال، في وقت لم تكن من مصلحة السلطة مواجهة الإمام عليه السلام مواجهة حربية علنية في مكة أو أطرافها، لأنها تعلم ما له عليه السلام من مكانة سامية وقدسية بالغة في قلوب جموع الحجيج الذين كانوا لا يزالون آنذاك في مكة. وقد حاول عمرو بن سعيد بن العاص منعه من الخروج ابتداء قائلا لشرطته: اركبوا كل بعير بين السماء والأرض فاطلبوه. وهذا يدل على أن خروج الإمام عليه السلام من مكة كان معناه انفلات الثورة الحسينية من طوق الحصار الذي سعت إليه السلطة الأموية في المدينة ابتداء ثم مكة. ولكن مع تفاقم الأمور أمر شرطته بالانسحاب والسماح للإمام عليه السلام بالمغادرة العاجلة، خوفا من انقلاب الأمور لصالح الإمام عليه السلام. ولكن من المؤكد أيضا أن الركبة قد خرج ليلا. لماذا حمل الإمام الحسين عليه السلام النساء والأطفال معه؟ عند خروج الإمام الحسين عليه السلام من مكة جاء إليه أخوه محمد بن الحنفية وأخذ بزمام ناقته قائلا له:
يا أخي، ألم تعدني النظر فيما سألتك؟
بلى.
فما حداك على الخروج عاجلة؟
أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله بعدما فارقتك فقال: يا حسين أخرج، فإن الله شاء أن يراك قتيلا.
إنا لله وإنا إليه راجعون. فما معنى حملك هؤلاء النساء معك وأنت تخرج على مثل هذه الحال؟
قد قال لي: إن الله شاء أن يراهن سبايا.
لقد علل الإمام عليه السلام حمله لأهله ونسائه معه بأن ذلك تحقيق لمشيئة الله تعالى، وقد أشار إلى ذلك في المدينة مع محاورته لأم سلمة:
يا أمه، قد شاء الله عز وجل أن يراني مقتولا مذبوحا ظلما وعدوانا، وقد شاء الله أن يرى حرمي ورهتي ونسائي مشردين.
أراد الله لهذا الركب النسائي أن يكون المسيرة الإعلامية التبليغية الكبرى من بعد الإمام عليه السلام، إذ لولاها لما كان يمكن للثورة الحسينية أن تحقق كامل أهدافها في عصرها وفيما بعدها من العصور. إذن فحمل الإمام عليه السلام لودائع النبوة من ضرورات نجاح الثورة الحسينية، وكان لابد أن يقوم بذلك، حتى لو لم يكن هناك احتمال لتعرض هذه الودائع النبوية للأذى والسجن إذا بقين في المدينة أو مكة، وهذا الاحتمال ورد بقوة. وكان الثامن من ذي الحجة يوم خروج الإمام عليه السلام من مكة. لماذا العراق؟ لقد أعلن الإمام عليه السلام لأهل بيته وشيعته عن قصده النهائي في الخروج إلى أرض العراق وهو في المدينة لما يخرج عنها بعد. ويستفاد من هذه الحقيقة على صعيد التحليل التاريخي، إضافة إلى البعد الاعتقادي الحاكي عن أن الإمام عليه السلام كان يعلم بكل تفاصيل ما يجري عليه بعلم إلهي لكونه إماما. ومع دراسته السياسية الاجتماعية كان يرى أن العراق أفضل أرض يختارها مسرحا للمواجهة وللمعركة الفاصلة بينه وبين السلطة، فقد كانت الكوفة بمثابة العاصمة الحقيقية للعالم الإسلامي لما كانت تمثله من مركز الثقل العسكري الأبرز الذي هو المنطلق إلى حروب الفتح والمستقر، وكانت الأحداث التي تقع فيها تلقي بظلالها على العالم الإسلامي كله.
قدمنا لكم رحلة الشهادة.